يستبشرون يعني وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم أي من إخوانهم المؤمنين، ويبدل من اللعين ألا خوف يعني بأن يستبشرون بأن لا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون أي في الآخرة، المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم، يستبشرون بنعمة أي ثواب من الله وفضل زيادة عليه، وأن بالفتح عطفا على نعمة وبالكسر استئنافا، يعني وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين، هذه قراءة أخرى، بل يأجرهم، لا يضيع أجرهم بل يأجرهم الذين، هذا مبتدأ، استجابوا لله والرسول، يقول استجابوا دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. قد كان عادي يعلق كل ما ذكره الجلال السيوطي هو قول مجاهد وعكرمة، وقال القرطبي وقد شذ في قولهما هذا، وقال ابن إسحاق والواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين، ورح يعني في بعض المفسرين كما ترون جمهور المفسرين على أن هذه الواقعة هي في ماذا، في غزوة حمراء الأسد اللي مباشرة بعد أحد، وبعض المفسرين كما يذكر هنا قول مجاهد وعكرمة، ويقول القرطبي إنه قول شاذ، إن هذه الآية تتعلق بإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر من العام المقبل، من العام المقبل بعدها بسنة. يقول وقال ابن إسحاق والواقدي إنها نزلت ثناء على المسلمين الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة أحد، ثم خرجوا معه في اليوم التالي، اليوم التالي ليوم أحد، خرجوا لطلب عدوهم على ما بهم من ألم وجراح، فساروا 800 أميال من المدينة وكانوا 630 رجلا، 630 حتى بلغوا موضعا يقال له حمراء الأسد، فأقاموا به بضعة أيام ثم رجعوا إلى المدينة من غير أن يلقوا عدوهم، فعرفت هذه بغزوة حمراء الأسد، وكانت جبرا لخللهم يوم أحد عندما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا عنه. قال القرطبي هذا تفسير الجمهور لهذه الآية، وقيل هم 70 رجلا انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليذهبوا في أثر كفار مكة مخافة أن يرجعوا. فلذلك هنا هذا القول مرجوح، قول السيوطي الذين استجابوا لله والرسول يعني دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العودة وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد، في مكان إيه؟ بدر، نفس مكان بدر، وهذا مرجوح كما ذكر، إنما المقصود هنا إيه؟ حمراء الأسد، لماذا؟ لقوله تعالى من بعد ما أطارهم القرح، وهذا كان في أحد، من بعد ما أطارهم القرح أي بأحد، وخبر مبتدأ للذين أحسنوا منهم يعني بطاعته واتقوا أي مخالفته أجر عظيم وهو الجنة، الذين أي بدل من الذين قبله أو نعم الذين قال لهم الناس أي نعيم ابن مسعود الأشجعي، وقد أرسله أبو سفيان ليثبط المسلمين وهم يستعدون للقاء المشركين في موسم بدر، الذين قال لهم الناس إن الناس، إن أبا سفيان وأصحابه، إذن الذين قال لهم الناس، الناس الأولى دي عبارة عن شخص واحد نعيم ابن مسعود الأشجعي، الذين قال لهم الناس إن الناس من هم؟ أبو سفيان وأصحابه المشركون، قد جمعوا لكم أي الجموع ليستأصلوكم إن خرجتم للقائهم في يوم أو في موسم بدر، إن خرجتم للقائهم فاخشوهم يعني ولا تأتوهم، فزادهم أي ذلك القول إيمانا تصديقا بالله ويقينا، وقالوا حسبنا الله أي هو كافينا أمرهم، هو كافينا أمرهم، لأن كثير من الناس يقولون كلمة حسبنا الله يعني يستحضر معناه حسبي الله يعني الله يكفيني هذا الشر أو هذا الضرر أو هذا الأذى، حسبي الله أو يكفيني الرزق أو غير ذلك من الأمور، فهي معناها أوسع بكثير، حسبي الله أو حسبنا الله يعني الله كافينا ومتولي أمرنا، ونعم الوكيل أي نعم من يفوض إليه الأمر، نعم المفوض إليه الأمر هو تبارك وتعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال جماعة من العلماء المراد بالناس القائلين إن الناس قد جمعوا لكم نعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة، كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع، ويدل لهذا توحيد المشار إليه، يدل لهذا التفسير أن المقصود شخص واحد بكلمة الناس الإشارة المفردة أو توحيد المشار إليه في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، قال صاحب الإتقان قال الفارسي ومما يقوي أن المراد به واحد بكلمة الناس.
قوله إنما ذلكم الشيطان، فوقعت الإشارة بقوله ذلكم إلى واحد بعينه، ذلك شخص واحد. ولو كان المعنى جمعا لقال إنما أولئكم الشيطان، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ، الدلالة ظاهرة على أن المقصود شخص واحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه.
يقول فانقلبوا أي رجعوا من بدر بنعمة من الله وفضل بسلامة وربح لم يمسسهم سوء أي من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله يعني بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج، والله ذو فضل عظيم أي على أهل طاعته. ثم قال تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يعني إنما ذلك قول الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، يخوفكم بقوله أولياءه الكفار، وحينئذ فأولياءه تكون ثاني مفعولين يخوف، والأول محذوف يعني يخوفكم أولياءه كما قرئ كذلك فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول السيوطي إنما ذلكم أي القائل لكم إن الناس إلى آخره الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه أي الكفار، يخوفكم من أولياء الكفار، يخوفكم أولياء. فطبعا المفعول الأول يكون محذوف اللي هو ضمير إيكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. انتبهوا هذا مهم جدا، هذه أشياء لا تأتي بالاجتهاد لابد من حفظها. إنما ذلكم الشيطان حتى أنت إذا كنت يعني تقرأ القرآن تفهم معناه، يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه بقوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني يخوفكم أولياءه كي ترغبوهما لا تقاتلوه. فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري وعصياني رسولي إن كنتم مؤمنين أي حقا، فلا تأبهوا لهذا التخويف. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أي لا تهتم ولا تبالي بما يلوح منهم من آثار كيد للإسلام ومضرة أهله. وقرئ في السبع ولا يحزنك يعني يمكن تقرأ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، لا تبالي بهم. لماذا؟ لأنهم لن يضروا الله شيئا، أيضا اشتبه جيدا، لن يضروا الله يعني لن يضروا أولياء الله، المقصود لن يضروا الله شيئا يعني لن يضروا أولياء الله. قال عطاء يريد أولياء الله، نقله الرازي. وقال ابن مسعود تعليل للنهي، تعليل للنهي يعني ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كأن قائل يقول ما علة ذلك؟ ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يعني ينهانا عن أن نحزن أو نأبه أو نبالي بهذا الذي يصدر من الكيد الإسلامي وأهله؟ فجاء الجواب إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا أولياء الله، لن يضروكم إلا أذى، إنهم لن يضروا الله شيئا. قال أبو السعود تعليل للنهي وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أبدا، أي لن يضروا بذلك أولياء الله البتة، وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم، هذا معنى رائع جدا في الحقيقة، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا أولياء الله. طيب لماذا عبر الله تبارك وتعالى عن أوليائه بذاته المقدسة سبحانه وتعالى؟ لو لن يضر الله شيئا، تعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم، لتشريف المؤمنين أولياء الله، والإذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى، فإن من يؤذي أولياء الله كأنه يؤذي الله عز وجل. وجاء هذا صريحا في الحديث القدسي المشهور من عادى لي وليا فقد باردته بالحرب، أو كما قال في الحديث القدسي. ففي هذا مزيد مبالغة في التسلية، يعني أولئك لن يضر أولياء الله شيئا، والله عبر عن أذية أوليائه بأذيته هو تبارك وتعالى. قال المهايمي أي لن يضر أولياء الله لأنهم يحميهم الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلو أضروهم لأضر الله بتعجيزهم إياه عن حمايتهم، ولا يمكنهم أن يعجزوه شيئا، بل يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يقول لأن الله سبحانه وتعالى يحمي أولياءه، فلو أضروهم لأضر الله بتعجيزهم إياه عن حماية أوليائه، ولا يمكنهم أبدا أن يعجزوا الله عز وجل شيئا. بل الحقيقة ماذا؟ بل الحقيقة أن الله يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يريد الله أن يضرهم الضرر الكلي الذي ليس بعده ضرر، يريد الله عز وجل بهم ويمكر بهم أن كي يوقع بهم الضرر الذي لا ضرر أعظم منه. ما هو هذا الضرر؟ وما هي الخسارة التي تفوق كل خسارة؟
يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة، فهم لا يقدرون على ضرر الله أو ضرر أولياء الله، بل الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرهم أبلغ الضرر وأشده، وهو يريد الله ألا يجعلهم حظا في الآخرة. ألا والمهم يريد الله أن يجعلهم حظا في الآخرة، أي نصيبا من الثواب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. قال بعض المفسرين ثمرة هذه الآية أنه لا يجب الاغتمام من معصية العاصين. ثم يعني يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي من أحزن، وبفتحها وضم الزاي يحزنك من حزنه، وهي لغة في أحزن. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يقعون فيه سريعا بنصرته، يبادرون ويتسارعون ويتسابقون إلى مناصرة الكفر على الإسلام، وهم أهل مكة أو المنافقون، يعني لا تهتم لكفرهم، إنهم لن يضروا الله شيئا بفعلهم، وإنما يضرون أنفسهم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا في الآخرة، يعني الجنة، فلذلك خذلهم ولهم عذاب عظيم، أي في النار. ثم قال تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي أخذوه بدله. الإيمان يعني إما أنه الميثاق الذي أخذ عليهم في الأزل، أو الإيمان الفطري الذي فطروا عليه من التوحيد، كأنهم أخذوا الكفر بدل الإيمان. لن يضروا الله شيئا، يعني لن يضروا الله بكفرهم شيئا، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، هناك الإملاء والاستدراج من الله سبحانه وتعالى لأعدائه المحاربين دينه وأولياءه، أنما نملي لهم أي بتطويل أعمالهم وإمهالهم وتخليتهم وشأنهم دهرا طويلا، يدعون الله سبحانه وتعالى يتقلبون في البلاد ويغترون بما هم عليه. فيقول الله تعالى: لا يحسبن هؤلاء أن هذا الإملاء خير لهم أو خير لأنفسهم، بل وفي الحقيقة سبب مزيد عذابهم، لأنهم إذا طال عمرهم في الكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله، معنى ذلك أن زيادة العمر شؤم عليه، خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومفهوم الحديث هذا هو المنطوق، ما المفهوم؟ شركم من طال عمره وساء عمله، لأن هذا طول العمر مصيب عليه، لو مات بدري معاصيه وظلمه لنات يقل، أنه لا يعيش أكثر. خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن طول عمر مع المعاصي فهذا وبال عليه. فلذلك يقول الله تعالى هنا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، بل هو سبب مزيد عذابهم، لأنه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي فيزدادوا عذابا، ولهم عذاب مهين، يعني لهم في الآخرة عذاب مهين ذو إهانة في أسفل دركات النار. طبعا قوله إنما نملي لهم في ما هنا، إنما نملي لهم وجهان: أن تكون ما مصدرية أو موصولة، إنما نملي لهم مصدرية أو موصولة حذف عائدها، أي إملاؤنا لهم أو الذي نمليه لهم. وطبعا إذا قلنا إنها ما المصدرية، فحق كلمة ما أنها تكون غير متصلة بإن، إنما حتى في القراءات تختلف، ما تكون إن لوحدها وما فدول إيه دراري، إنما، إنما إذا كانت الكلمة متحدة إنما، في فرق أم ليس هناك فرق؟ إنما غير إنما. ولذلك الحذاق من القراء يشتدون على طلبة العلم والمتعلمين في مثل هذه المواضع، حيثما غير حيثما، فيستدل يقول إذا كانت في القرآن متصلة فتنطق مثلا حيثما أو أينما، إنما أينما تكون منفصلة، واضح؟ يعني يستدل بالنطق على طريقة الكتابة في المصحف الشريف. أما هذا الموضع فهي حالة استثنائية، فإنه كان حق ما في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة، ولكنها وقعت في الإمام متصلة. إيه هو الإمام؟ مصحف عثمان، مصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه، فلا يخالف وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. وما الثانية؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذه متصلة، متصلة بإن، يسموها ما الكافة. لماذا؟ لأنها تمنع عمل إن. سأذكر لكم بيتين من الشعر كي لا تنسوا هذه القاعدة، قالها يعني احد العلماء بشان شخص كان هناك وظيفه مطلوب، يعني الناس يشتغلون فيها، فيبدو ان من زمان كانت الناس الواحد عشان ينال الوظيفه لابد ان يبذل رشوه او هديه او سمها ما شئت، فقال لهم هذا الرجل: ما اعطي، ما اعطي، ما ادفع رشوه، ما اعطي. فعزلوه، قالوا لا، ما تستحقه ايه، ولماذا لم يكفوه عن الايه، عن العمل. فلذلك نظم هذا احد العلماء في بيتين، فقال مخاطبا هذا الرجل الشريف او الامين، قال: عزلوك لما قلت ما اعطي، وولوا من بذل. أوما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل.
ولهم عذاب مهين. في قوله تعالى مهين سر لطيف، وهو أنه لما تضمن الإملاء التمتيع بطيبات الدنيا وزينتها. الإملاء يتبع ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يملي الإنسان ويستدريه. يتبع ماذا؟ يتبع أن الله سبحانه يعطيه المال والصحة والعافية والطرف. وقد يشتم الله سبحانه وتعالى ويفعل يعني أقبح أفعال الكفر، مع ذلك الله سبحانه يمد ويملي له حتى يكون نصيبه من العذاب أشد واستحقاقه له أكبر. فهو يتوهم أو هذا يستدعي لهذا الشخص المتجبر مزيد التعزز والتجبر. فلذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سيعمله بنقيض خصله. أنت تعززت وتجبرت تريد بذلك العزة، فكانت عاقبتك في الدنيا المهانة. ولهم عذاب مهين مهين. فإذا لاحظنا هذا المعنى لا يخطئ أحد وهو يعني يسمع هذه الآية ويحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. متقولش أليم ويتقول عظيم. لماذا؟ إذا لاحظت هذا المعنى معاملة له بنقيض خصله، هو يتعزز ويتجبر يريد العزة لنفسه، فعاقبه الله في الآخرة ماذا؟ بالعذاب المهين. فوصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقا. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في هذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبين في موضع آخر أنه لا يمهلهم متنعمين هذا الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء. فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. البأساء الفقر والفقر، والضراء هي المرض. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. إذا امتنوا عن التضرع والتوبة والإنابة فذا يفعل الله بهم؟ يملي لهم، مع أنهم لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى لم يتضرعوا لم يتوبوا لم يرجعوا إلى الله، فماذا يفعل بهم؟ يمد لهم ويملي لهم إملاء ويستدرجهم استدراجا. فماذا يفعل تبارك وتعالى؟ يقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا وكفروا وكفر فيهم الخير والرزق والبركة، وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء أما نحن ففي مأمن، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وكقوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، إلى قوله تعالى: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بيّن أيضا في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وبين في موضع آخر أن الكفار يغترون بذلك الاستدراج، فيظنون أنه من المسارعة لهم بالخيرات، وأنهم يوم القيامة يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، كقوله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقوله عز وجل وحكينا عن هذا الرجل: وإذ رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما دام أكرمني في الدنيا لابد أن يكرمني في الآخرة. وقوله تعالى: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ومظاهر ذلك من القرآن الكريم. ثم أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في واقعة أحد، وهي أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت، الناس في الغالب تمشي مع الكفة الراجحة في الظاهر، فلما غلب المسلمون يوم بدر وطار صيتهم دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغدوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهر مخبئاتهم وعاد تلويحهم صريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله
وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الالتهاب بالمنافقين الاختلاط وعدم التمايز، بل لا يزال يبتليكم حتى يميز الخبيث من الطيب، بل لا يزال يبتليكم حتى هذه الغاية يميز المنافق الخبيث من المؤمن أي الطيب، ولا يميز إلا بهذا الابتلاء، لأنه ما كان الله ليطلعكم على الغيب. هناك طريقتان لمعرفة الطيب من الخبيث، إما الاطلاع على الغيب ومعرفة الغيب، وهذا طبعا لا يكون، نحن لا نبدع أن نطلع على الغيب. هناك طريقة أخرى وهي أن يقع الامتحان والفتنة والابتلاء فينتاز الناس فيظهر أولياء الله من أعدائه. وما كان الله يطلعكم على الغيب يعني هذا الطريق ليس متاحا لكم أن تطلعوا على الغيب لتعرفوا الطيب من الخبيث، لكن تأتي المحن ليمتاز المؤمن من المنافق، كما جاء في حديث فتنة الدهيماء إنها فتنة حرب وهرب، وجاء في آخر الحديث يعني حتى أن هذه الفتنة تستمر وتشتد حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يقول السيوطي ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم أيها الناس عليه من اختلاط المخلص بغيره حتى يميز أو حتى يميز بالتخفيف والتشديد، قراءتان يعني يفصل الخبيث أي المنافق من الطيب أي المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم رحمته. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز، ولكن الله يجتبي أي يختار من رسله من يشاء يعني فيطلعه على الغيب، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا أي النفاق فلكم أجر عظيم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بالياء والتاء، لا يحسبن أو لا تحسبن، الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يعني بالزكاة زكاة المال هو خيرا لهم، أي هذا البخل خيرا لهم، يعني لا تحسبن بخل الباخلين خيرا لهم، أو لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به، يعني ما بخلوا بزكاته من المال، يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له ماله شجاعا، شجاع حية أو ذكور الحيات، وهو أجرأ الحيات وأشرسها، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا، يوم القيامة المال يجثث في صورة حية شديدة الأذى، شجاعا أقرع له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، اللهزمتين يعني الشقين جانبي الفم، يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته يوم القيامة بأن يجعل حية في عنقه تنهشه، كما ورد في الحديث. ولله ميراث السماوات والأرض أي يرثهما بعد فناء أهلهما. يقول القاسمي: اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرعها هنا في التحريض على بذل المال في سبيل الله، وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذله فيه وإيراد ما بخل به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله، يعني هذا المال ليس مالهم وإنما هو من الله، عطية من الله. ويحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ليس مالهم وإنما هو مال الله تبارك وتعالى، للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله. إذا كان الله الذي أعطاك فيجب عليك أن تبذل في سبيله بالقدر البسيط، وهو نسبة الزكاة المعروفة، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا يحسبن هؤلاء يعني ذلك خيرا لهم، بل هو شر لهم، لأنه سيستجلب لهم العقاب، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان تفاصيل هذا العذاب، أشرنا إلى طرف منها حديث البخاري. ثم أشار تعالى إلى أنهم وإن لم ينفقوا أموالهم في سبيله فهي راجعة إليه، يعني سواء أنفقتم أم لم تنفقوا حتى لو بخلتم فهذا المال سيرجع إلى الله. ولله ميراث السماوات والأرض أي ما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقون في سبيله. ونظير قول تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالميراث على هذا على حقيقته، أو يعني كما قال الزجاج أي أن الله تعالى يفني أهلهما فيفنيان بما فيهما، فليس لأحد فيهما ملك، فخوطبوا بما يعلمون، لأنهم يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثا ملكا له، والله بما تعملون خبير، يعني فيجازيكم على المنع والبخل. وأيضا نذكر الله بما تعملون أو يعملون خبير فيجازيكم به.
ثم قال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قالت اليهود: يا محمد، افتقر ربك فسأل عباده القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: نعمه الله، يا محمد افتقر ربك فسأل عباده القرض فأنزل الله هذه الآية. وروى محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس، بيت اليهود، بيت العبادة، فوجد من يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له في الحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال له أبو بكر: ويحك يا حاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. قال حاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه الأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يدعو صاحبكم ينهاكم عن الربا ويعطينا، ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. اللي هي إيه؟ يقصدون بذلك يعني مضاعفة الثواب لمن يتصدق في سبيل الله. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فضرب وجه حاص ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد فضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب حاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أبصر ما صنع بي صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد حاص ذلك، قال: ما قال هذا؟ جحد أمام الرسول عليه السلام وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله عز وجل فيما قال حاص: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ولما كان مثل هذا القول سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن والرسول وهو الظاهر لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية العظم والهول، أشار إلى وعيده الشديد فقال تعالى: سنكتب ما قالوا، يعني ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفرة، وقتلهم الأنبياء، سنكتب أيضا قتلهم الأنبياء بغير حق، إنما نظم مع ما قبله إيذانا بسوابقهم القبيحة، لما يكون واحد مجرم وله السوابق كثيرة وعديدة، فيأتي بشيء مزيد بعد 100 سابقة أو 100 أو 50 أو 10 حتى، فيأتي بالحادية عشرة، فتذكره بسوابقه هذه في حقه، هذه من إيه؟ سيئة فيهم غير محدثة، فأنت عريق في الإيه؟ في الإجرام. فلذلك هنا ربط الله سبحانه وتعالى هذا القول الشنيع بجرائم آبائهم ونسبها إليهم، مع أنهم ليس هم الذين قتلوا الأنبياء. اليهود في حياة النبي عليه السلام لم يكونوا هم أنفسهم قد قتلوا نبيا واضح أو أنبياء، وإنما نسبوا إليهم كما ذكرنا ذلك مرارا لرضاهم بذلك، لأنهم كانوا راضين بذلك، بل هم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فليست هذه أول جريمة ارتكبوها أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن من اشترى على قتل الأنبياء هل يستبعد منه أن يقول هذا الكلام؟ من اشترى على أن يقتل الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك يعني العذاب بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا بسبب هتكهم حرمة الله وحرمة كلامه وأنبيائه المبلغين له. هنا بعض الفوائد، منها أولا إرادة صيغة الجمع في الآية مع كون القائل واحدا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، نتكلم عن هذا الواحد بصيغة الجمع لرضا الباقين بذلك، لأن باقيهم يرضون بذلك، هو نظائره في التنزيل كثيرة. الثانية إضافة عذاب الحريق إضافة بيانية، يعني ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني نقول ذوقوا العذاب الذي هو الحريق. الذوق هو إدراك الطعوم، الذوق حاسة الذوق لإدراك الطعم، ثم اتسع فيه لإدراك سائر المحسوسات والحالات، وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشئ عن البخل والتهالك على المال، وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المصالح، يعني الذي دفعهم إلى هذا القول إن الله فقير ونحن أغنياء، أنهم بخيلون يبخلون بأن يؤتوا مما آتاهم الله من فضل. البخل بماذا يكون؟ بإيه؟ بالمال، بالمال، والمال إنما يخطر بصفة أساسية من أجل ماذا؟ من أجل أن يأكل الإنسان منه، أهم شيء يعني يحصله الإنسان عن طريق المال هو الطعام، فلذلك يكونون بخلاء ويتهالكون على هذا المال، وأغلب حاجاتهم هو تحصيل الطعام بهذا المال.
ومعظم البخل للخوف من فقدان هذا الطعام. ولذلك كثر ذكر الاكل مع المال، كثر ذكر الاكل مع المال، لان اغلب استعمالات المال هي في الطعام، كما قال تعالى: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ياكلون اموال اليتامى، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لماذا؟ ان المقصد الاساسي من المال هو الطعام. فقوله تعالى: ذلك بما قدمت ايديكم، تقديم الايدي هو عملها، لان من يعمل شيئا يقدمه، يقدم يده. والتعبير بالايدي عن الانفس من حيث ان عمه افاعلها انما تداول بهن، فهو من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مداره جل العمل عليه. هنا فائده ايضا لا مانع ان شاء الله من ايرادها: ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ان قيل ظلام صيغة مبالغة من الظلم تفيد الكثير، ولا يلزم من نفي الظلم الكثير نفي الظلم القليل. فلو قيل أن الله ليس بظالم لكان أدل على نفي الظلم قليله وكثيره. فما الجواب عن ذلك من فهم الإشكال؟
صحيح. نعم، بصورة أخرى أيضا حد يوضح أكثر:
الذي لا يكون ظلاما لو المبالغة يمكن أن يكون ظالما، فهذا هو الإشكال. فالسؤال هنا: لماذا أو ما الحكمة من أن الله تبارك وتعالى آثر هنا في هذا النظم الكريم النفي بصيغة المبالغة وأن الله ليس بظلام للعبيد؟ الجواب من أوجهين: أحدها أن الصيغة للنسب من قبيل بزاز، نسبة إلى البذ حريف عطار لا للمبالغة، فهذه الصيغة تعال تأتي أحيانا للنسب فقط، نسبة لشيء معين وليس للمبالغة. والمعنى وأن الله ليس بظلام يعني أن الله لا ينسب إلى الظلم. لما تنفي المثل أعتاف عن شخص تقول هذا ليس بعطار، هل أنت تقصد المبالغة هنا نفي المبالغة فقط أم تقصد نسبته إلى فعل معين أنه بيبيع هذه الأشياء في العطارة؟ تقصد هذه النسبة فقط أو بالذات؟ كذلك ظلام صيغة للنسب، والمعنى يعني وأن الله ليس بظلام يعني أن الله لا ينسب إلى الظلم. الوجه الثاني أن فعالا قد جاء لا يراد به الكثرة، كلمة فعال أو أحيانا صيغة فعال استعملت في لغة العرب لا على معنى الكثرة والمبالغة، بل تأتي على معنى فاعل كقولي طرفة ولست بحلال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترفدي القوم أرفدي. طبعا هذه في معلقة طرفة ابن العبد التي مطلعها: لخولة أطلال ببرقة تهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. يقول التبريزي: ولست بحلال ابتلاع، ابتلاع مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية. حلال ابتلاع، حلال جاء من إيه؟ من اللي يحل يعني يتواجد في المكان. حللت أهلا وزدت تهلا، يعني جيت يعني. فحلال هنا المقصود أنني لا أتواجد في هذا المكان. ابتلاع يعني معناها أنني لست ممن يستتر في ابتلاع، يعني لا أنزلها مخافة فتواريني من الناس حتى لا يراني ابن السبيل والضيف، يعني ينزل نفسه عن البخل. يقول أنا لست بحلال ابتلاع، ابتلاع يعني كما ذكر مجاري الماء من رؤوس الجبال إلى الأودية، الماء يجري من رأس الجبل إلى الأودية إلى أماكن عالية، اللي يريد أن يحتمئ من الضيوف لأنه بخيل يطلع وراء الجبل ده ويختفي في هذه الابتلاع، فيختفي وراء الجبل. واضح؟ هذه الابتلاع مجال الماء من رؤوس الجبال الى الاوديه. فهو يمدح نفسه بقوله: ولست بحلال ابتلاعي مخافة، يعني مخافة من ان يراني الضيف او ابن السبيل. ولكن متى يسترفدي القوم ارفدي، ولكن متى يسترفدي القوم يعني انا انزل الفضاء، الفضاء ولا اختبئ في الابتلاع او لا احل في الابتلاع، أنزل في الفضاء وأرصد من يسترصدني وأعين من استعانني. الرصد هو العطية والمعونة، ولكن متى يسترصد القوم أرصدي، يعني أجود على من يسأل معونتي أو إكرامي. فلا يريدها هنا أنه قد يحل ابتلاع قليلا. هل معنى شخص مثل هذا الكريم، الشخص الكريم الذي ينزل نفسه عن هذا البخل، هل لما يقول لست بحلال ابتلاع يقصد بذلك نفي المبالغة، يعني بمعنى أنه يمكن في بعض الأحيان أن يختبئ من الضيوف أو من ابن السبيل، أم أنه يقصد مجرد الحلول بدون المبالغة؟ فهنا استعمل بإيه؟ بمعنى الحال وليس الحلال. تعال جاءت لا يراد بها الكثرة كهذا الذي ذكرنا، فهذا يدل على نفي البخل عن هذا الرجل في كل حال. ولأن تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة، لأن كان بيمدح نفسه ويقصد ذلك فقط الكثرة، لست بحلال ابتلاع يعني أنا لا أختبئ وراء ابتلاع كثيرا، معناه إيه؟ أن أحيانا أختبئ، فلا هذا مدح ليس هذا مناسبا مع كمال المدح. الوجه الثالث أن المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده، وأن الله ليس بظلام للعبيد، رعي الجمع في معنى العبيد، كما يقول العرب مثلا فلان ظالم لعبده ثم يقولون وهو ظلام لعبيده، فتجمع كلمة ظالم أو تستعمل صيغة فعال إذا كان الذي ينسب إليه الفعل أو المتعلق به جمعا، ظالم لعبده. إذا كان واحد يقول ظالم واضح، إذا كان عبيد يقول ظلام لعبيده واضح انه يظلم هذا وهذا وهذا وهذا. كذلك هنا نزل الله تعالى نفسه عن ذلك بقوله وان الله ليس بظلام للعبيد، فهذا لرعايه صيغه الجمع في ايه؟ في العبيد.
الوجه الرابع أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة، لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم،
اللي بيظلم لأنه تعود عليه نفع وراء هذا الظلم،
فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك.
الخامس أن المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك لأن جملة أن الله ليس بظلام للعبيد اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلها، يعني والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم،
والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم، كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها، فصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله تعالى لو عذب الناس بدون ذنب يرتكبونه يكون ظلاما للعبيد، وهذه صيغة منفرة، والله تعالى منزه عن ذلك، بل يعذبهم بسبب ما اختلفوه من الذنوب. ثم قال تبارك وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا نصب بتقدير أعني أو رفع على الذم بتقدير هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا يعني أمرنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل تبكيتا لهم وإظهارا لكذبهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي معجزات الواضحات وبالذي قلتم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، يعني فلا تحزن وتسلى، فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر، الزبر جمع زبور أي الكتب المحاة منه تعالى، والكتاب المنير أي الواضح الجلي، والزبور والكتاب واحد في الأصل، وإنما ذكر لاختلاف الوصفين، فالزبور فيه حكم زاجرة، والكتاب المنير هو المشتمل على جميع الشريعة. هنا فائدة تتعلق بقربان أهل الكتاب وتشريعه عندهم. القربان معناه لغة ما يتقرب به إلى الله تعالى وسيلة لمرضاته، وكانت ذبائح العبرانيين عديدة جدا، وكان المستعمل لهذه الذبيحة بتعيين الله الثيران والنعاج والمعز والحمام واليمام، وكانت الذبائح نوعين عامين، إحداهما كانت تقرب لتكفير الخطايا والأخرى شكرا لله على مراحمه وبركاته. ثم قال صاحب مرشد الطالبين: فالذبيحة اليومية كانت مشهورة جدا، كان عليهم أن يتقربوا لله سبحانه وتعالى يوميا في الصباح والمساء بهذه الذبائح. الذبيحة اليومية خروف بلا عيب، ليس فيه عيب، يقدم وقودا لله كفارة للخطايا، وذلك مرتان صباحا ومساء طول مدة السنة، فالتي في الصباح تقدم عن خطايا الشعب ليلة، تقدم خطايا في الصباح تكفر خطايا بني إسرائيل في الليلة السابقة، والتي في المساء عن خطاياهم نهارا، وقبل فعل الذبيحة تعترف كل الشعوب بخطاياها فوق الحيوان المراد ذبحه على يد الكاهن الخادم، وبهذا كان ينقل الإثم إليه بواسطة وضع وكلاء الشعب أيديهم على رأسه، ثم يذبح ويقرب وقوده، وفي أذن ذلك تسجد الجماعة في الدار، وتمهر الكهنة على المذابح الذهبية، ويقدمون الطلبات لله عن الشعب، وأما في يوم السبت فكانت تتضاعف الذبيحة، ويقرب في كل دفعة خروفان. خلاصة الكلام فيما يتعلق بعلاقته هنا بهذه الآية، يقول تعالى: تأكله النار، يعني أنه يذبح على هذه الكيفية، بعدما يذبح تنزل نار من السماء فتأكله، تنزل نار من السماء فتأكله، وتكون معجزة وآية كما حصل في عهد موسى وهارون من نزول النار وأكلها المحرقة. وفي عهد سليمان أيضا كما جاء في كتبهم أن سليمان لما أتم الدعاء هبطت النار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وكان جميع بني إسرائيل يعاينون هبوط النار. على أي الأحوال يقول السيوطي رحمه الله تعالى هنا: الذين، أي نعتل الذين قبله، الذين قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلينا، يعني قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن للرسول، يعني لا نصدق رسولا حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فلا نؤمن لك حتى تأتينا أنت أيضا بقربان تأكله النار، وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها، فإن قبل يعني هذا القربان جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته، وإلا بقي مكانه، وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني هذا العهد فعلا كان موجودا لكن في حق المسيح ومحمد لم يعهد إليهم بذلك. قال تعالى: قل قد جاءكم، يعني قل لهم توبيخا، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالمعجزات وبالذي قلتم
كزكريا ويحيى فقتلتموهم. والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني في أنكم تؤمنون عند الإتيان به، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات أي المعجزات والزبر كصحف إبراهيم والكتاب، وفي قراءة بإثبات الباء فيهما، وبالزبر وفي كتاب المنير أي الواضح وهو التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبر يعني هؤلاء الرسل الذين كذبوا. ثم قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفون أجوركم يعني جزاء أعمالكم يوم القيامة. فمن زحزح أي بعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يعني نال غاية مطلوبة. فقد أخرج الترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المكان الذي يعلق فيه الصوت، تعرفون الصوت هذا خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا أي ما العيش في الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي الباطل الخادع الذي لا يدوم بل يتمتع به قليلا ثم يفنى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، هذا كقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي هذه الآية تعزية لجميع الناس ووعد ووعيد للمصدق والمكذب، يعني هذه الآية تخاطب جميع البشر. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي تلقون جزاء أعمالكم وافيا يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الزمخشري فإن قلت فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ما الجواب؟
صحيح ده معنى السؤال، هل تعرف الجواب عنه؟ صحيح كمال الجزاء صحيح، هذا هو الجواب الصحيح. نعيد السؤال، السؤال يقول الزمخشري فإن قلت فهذا وعندما توفون أجوركم يوم القيامة الجزاء يكون يوم القيامة، فهذا يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. طبعا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، إن كان عذاب القبر والحياة في القبر والنعيم والعذاب فيها مما تواتر والأدلة أكثر من تصح في القرآن وفي السنة. فنحن لم نناقش الآن صحة الحديث، لكن نحن نتكلم عن معناه، معناه صحيح طبعا. لما يكون قبر روضة من رياض الجنة هذا جزاء أم لا جزاء؟ هذا أجر وجزاء. كذلك إذا كان حفر من حفر النار هذا جزاء، والآية يفهم منها أن هذا الجزاء يكون يعني فقط يوم القيامة. الجواب كما يقوله الزمخشري كلمة التوفية تزيل هذا الوهم، ما قالش أن تعطون لكن قال توفون، فكلمة التوفية تزيل هذا الوهم، لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون ذلك اليوم، وما يكون قبل ذلك فبعض الأجور، فما يكون في القبر بعض الأجر مقدمات للأجر، أما إكمال الأجر وكماله وغايته فإنما تكون يوم القيامة. وقال الرازي بيّن تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة، لأن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة بالعموم والهموم. حتى الإنسان إذا جوزي في الدنيا فأي متاع في الدنيا لابد أن يخلطه ما يكدره، ولو لم يكدره إلا خوف قطعه وذواله لكان كافيا في تكديره. مهما الإنسان أوتي من متاع الدنيا ألا يكدره خوفه من ذواله، والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة، لأن هناك يحصل السرور بلا غم والأمن بلا خوف واللذة بلا ألم والسعادة بلا خوف الانقطاع. وكذا القول في العقاب فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص عن شرائع اللذة بل يمتزج به راحات وتخفيفات، وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي يكون يوم القيامة نعوذ بالله منه. فمن زحزح عن النار أي أبعد عن النار التي هي مجمع الآفات والشرور وأدخل الجنة التي هي جامعة للذات والسرور فقد فاز أي حصل الفوز العظيم، وهو الظفر بالبغية يعني النجاة من سخط الله والعذاب الصامت ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وأخرجه مسلم أيضا وما الحياة الدنيا أي لذاتها أو العيش فيها إلا متاع الغرور، المتاع ما يتمتع وينتفع به، والغرور مصدر غره أي خدعه وأطمعه بالباطل. وإنما وصف عيش الدنيا بذلك لما تمنيه لذتها من طول البقاء وامل الدوام، فتخدعه ثم تصرعه. قال بعض السلف: الدنيا متاع متروك يوشك ان يضمحل ويزول، فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعه الله ما استطعتم.